ما كان بلغ قلتين فأكثر وسقطت فيه النجاسة ننظر إلى اللون والطعم والرائحة، دون القلتين أبدا لا ننظر لا إلى لون ولا طعم ولا رائحة، مباشرة نحكم عليه بماذا؟ بأنه نجس. لماذا؟ قالوا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم يحمل النجس أو لم ينجس، مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، هذا مفهوم العدد، وضح لكم؟ ومفهوم مخالفة العدد. إلى هنا واضح؟ هذا هو المشهور. أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الكثير والقليل سواء، لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. واضح؟ طبعا الكثير محل اتفاق، إذا بلغ قلتين فأكثر، أجمع العلماء على أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاث فإنه ينجس، هذا محل اتفاق، عرفتم؟ وأيضا إذا كان دون قلتين وتغيرت أحد أوصافه الثلاث أجمع العلماء على أنه تنجس. إذن أين محل الخلاف؟ محل الخلاف بينهم دون القلتين ولم تتغير أحد أوصافه الثلاث. واضح؟ فالرواية الأولى قالوا إذا كان الماء دون القلتين ولم تتغير أحد أوصافه الثلاث وسقطت فيه نجاسة حكمنا بماذا؟ بنجاسته، ولا ننظر إلى اللون ولا الطعم ولا الرائحة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد هي أنه ينظر إلى التغير فقط، لا ننظر إلى قلتين ولا إلى غير قلتين، الماء الكثير والقليل سواء، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حكمنا أنه نجس، سواء كان إبريق، سواء كان قلة، سواء كان قلتين، ثلاث، عشر. النظر إلى ماذا؟ النظر إلى تغير أحد أوصافه الثلاث بالنجاسة. واضح هذا؟ عرفتم؟ وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة، ونصر هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا مروي عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعطاء وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري، وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله. وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لحديث بئر بضاعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور، إن تأكيد الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا في أي ماء؟ في بئر بضاعة. إذن هذا ماء دائم، ماء جاري ولا غير جاري؟ غير جاري، ماء راكد دائم، حديث بئر بضاعة ماء دائم، أليس كذلك؟ غير جاري. حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه طهور لا ينجس شيء، ولم يسأل عن هل هذا الماء بلغ قلتين لم يبلغ قلتين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل هذا، وهذا منطوق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء إن الماء طهور لا ينجس شيء منطوق. وأنتم يا أصحاب المذهب الأول استدللتم بماذا؟ بالمفهوم. وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق أيهما يقدم؟ المنطوق. إذن منطوق الحديث يقدم. وأيضا الآيات الواردة التي سقناها في طهارة الماء عامة، تشمل القلتين وغير القلتين. طيب حديث القلتين ماذا نقول فيه؟ بينا لكم بأنه تعارض منطوق مع مفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم، فالنتيجة أن الماء طهور لا ينجس سواء كان كثير أو قليل إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، وهذا مذهب جمهور العلماء كما سقنا لكم. واضح إلى هنا؟ سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين. إلى هنا واضح هذا المذهب؟ وحديث القلتين نقول حديث القلتين له سبب، أن أقوام جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السباع ترد الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لماذا؟ قال لأن هذا الماء كثير، وأنتم يا أصحاب هذا المذهب قلتم بأنه إذا بلغ الماء قلتين وتغيرت أحد أوصافه الثلاث ينجس. رجعتم إلى ماذا؟ إلى حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا بماذا؟ إلا بالتغير بالأحد أوصاف الثلاث. إذن لو كان على قولكم كان الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أبدا، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وأنتم لا تقولون بهذا. قلتم إذا بلغ الماء قلتين وتغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة حكمنا بنجاسته. نقول لهم من باب أولى إذا كان دون قلتين وتغيرت أحد أوصافه الثلاث نحكم بالنجاسة، وإذا لم تتغير يبقى على الأصل أنه ليس بنجس للحديث الذي سقناه الماء طهور لا ينجس شيء. هذا منطوق، وأنتم استدللتم بماذا؟ بالمفهوم. إلى هنا واضح؟ هذا أيضا يعني لو أردت، ما أريد أن أتوسع، وإلا فأدلة كثيرة تدل على ذلك، عرفتم؟ أدلة كثيرة دالة على أن الماء يحمل على الأصل من الطهارة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. إلى هنا واضح؟ إذن الآن عرفنا بأن روايتين في المذهب. الرواية الأولى بأنهم قالوا إذا بلغ قلتين فأكثر لا ينجس إلا بأحد تغير أوصافه الثلاث، أما دون القلتين بمجرد سقوط النجاسة حكمنا بنجاسته. القول الثاني بأن الماء إذا بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين كثير قليل، المهم النظر إلى التغير بالنجاسة لأحد أوصافه الثلاث، وهذا هو الراجح. واضح لكم؟ إلى هنا واضح؟ هذا فيما يتعلق بالماء الدائم، هذه المسألة الأولى. المصنف قال أو كان جاريا، انتهينا من الدائم، انتهينا من الدائم. قال أو كان جاريا، يعني أو كان الماء جاريا كالأنهار وغيرها، هذا الماء المصنف يقول لا ينجس، سواء كان بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين. وضح لكم؟ فهذا لا ينجس شيء وإن كان قليل، يعني كان المجرى ضيق قليل، ما دام هو جار قال لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث. وضح لكم؟ أما إذا لم تتغير فإنه لا ينجسه شيء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا في حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا كان هذا الماء الدائم الراكد حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطهارة، فما بالك بالماء الذي يجري وينتقل؟ من باب أولى أن يحكم عليه بماذا؟ بالطهارة. وهذا المذهب هو الراجح، أن الماء الجاري لا يحكم بنجاسته إذا سقطت فيه النجاسة سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ، واضح؟ إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، وهو مذهب المصنف هنا، عرفتم؟ واختار أيضا هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وحديث بئر بضاعة حجة لهذا المذهب. إلى هنا واضح؟ أيضا مما يدل على صحة هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، انظر، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. طيب ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ مفهوم هذا الحديث جواز ذلك في الجاري، أنه لو بال في الجاري يستطيع أن يغتسل منه، إذن هو طاهر وإن بال فيه. أما الدائم لا، وسنتكلم عليه. إلى هنا واضح؟ إذن أخذنا منه أن الماء الجاري لو سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحكم بنجاسته، واضح؟ والأدلة على ذلك كثيرة. وأيضا الماء الجاري إذا وردت عليه النجاسة لقوة جريانه ماذا يحصل بالنجاسة؟ ها؟ تجري، تذهب، واضح؟ لقوة جريانه فإن النجاسة تذهب وتندفع مع ماذا؟ مع هذا الماء، فكأنه ماء كثير، يعني لكثرة جريان الماء كأن هذا الماء كثير جدا، فلا فرق بينه وبين الماء الكثير وبين الماء الجاري. هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، أن الماء الجاري لو سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، أما إذا لم تتغير فإنه لا يحكم. لماذا؟ لأنه ماء جار. إلى هنا واضح؟ عرفتم الدليل؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أو الرواية الثانية في المذهب، أنه ينظر في كل جرية. المذهب الثاني أو القول الثاني قالوا ننظر في ماذا؟ في كل جرية من الماء وهي معتبرة بنفسها. نجعل الماء، أعطيني الكتاب، نجعل الماء إلى ماذا؟ إلى أجزاء، كأننا نجعل الماء هذا، هذه جرية شيء، الجرية الثانية ماء آخر، الجرية الثالثة ماء آخر، وضح لكم؟ فقالوا ننظر إلى ماذا؟ ننظر في كل جرية من الماء وهي معتبرة بنفسها. فإذا كانت النجاسة واقعة بكل جرية تمر عليها، انتبه، ولم تغير هذه الجرية، نظرنا إليها، إذا كانت هذه الجرية كثيرة بلغت قلتين ولم تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فهي طاهرة، سقطت فيها نجاسة. كانت هذه الجرية دون القلتين وسقطت فيها النجاسة حكمنا بماذا؟ بنجاستها، كالمذهب، كالماء الدائم. لكن هم هنا جعلوا الماء ماذا؟ الجاري، كأنه الجرية الأولى، الجرية الثانية، الجرية الثانية، وهكذا. عرفتم؟ فقالوا ننظر إلى كل جرية من الماء وهي المعتبرة بنفسها، فإن كانت النجاسة التي وقعت في هذه الجرية، هذه الجرية كبيرة وكثيرة بلغت قلتين، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث حكمنا بالنجاسة، إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاث لم نحكم بالنجاسة. إذا كانت هذه الجرية دون القلتين، قالوا إذا كانت دون القلتين وغيرت أو لم تغير حكمنا، تغيرت أو لم تتغير حكمنا بماذا؟ بنجاستها. إلى هنا واضح؟ هذا إذا كانت الجرية أقل من ماذا؟ من القلتين. طيب، قالوا لهم أنتم تقولون الماء الجاري جرية، ما هي الجرية؟ يعني كيف نعرف أن هذه جرية وهذه جرية وهذه جرية حتى نقول والله هذه بلغت قلتين وهذه لم تبلغ قلتين؟ قالوا ننظر إلى ما هذا، ماذا؟ النجاسة. قالوا من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ما بين جانبي النهر، كل هذا ننظر إليه كاملا، الماء يجري، فننظر إلى هذه النجاسة التي وقعت، فإن وجدنا أن الماء كثير بالنسبة لها، تصورتم الآن؟ قالوا نحكم بماذا؟ بالطهارة، إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، أما إذا كان الماء قليل بالنسبة لها حكمنا بماذا؟ بالنجاسة، تغير أو لم تغير أو لم يتغير. طيب، ما كان قبل الجرية وما كان بعد الجرية ماذا نفعل فيه؟ قالوا ما كان قبل هذه الجرية طاهر وما كان بعد هذه الجرية طاهر، إذن أين النجاسة؟ قالوا ما كان في هذه الجرية، تجد أن الماء يجري يجري يجري، هذا الأمر وهذا الماء هو الذي حكمنا بماذا؟ بنجاسته، ما قبله طاهر وما بعده طاهر. هذه هي الرواية الثانية عن من؟ عن الإمام أحمد. والرواية الأولى أرجح، الرواية الأولى أرجح التي ذكرها المصنف، واضح؟ يعني أن الماء الجاري إذا سقطت فيه النجاسة لا ننظر إلى الجرية ولا إلى غيرها ولا إلى القلتين، ننظر هل تغير لونه أو طعمه أو ريحه فنحكم بنجاسته، وإلا حكمنا بماذا؟ بطهارته. وأيضا يرجح هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن الرواية الثانية، قال وتخصيص الجرية بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه. لو قلنا لهم ما هو الدليل على هذه الجرية؟ ما يستطيع أن يأتوا بدليل. إذن قال ابن قدامة رحمه الله تحكم لا دليل عليه، والله هذه جرية وما قبلها وما بعدها هذه جرية، ما هو مقياسها؟ كيف نحددها؟ بتحديد النجاسة لا يصبح. دل هذا على أنه كما قال ابن قدامة تحكم لا دليل عليه. ثم أيضا لماذا حملتم الجرية على حديث القلتين؟ قلتم والله هذه الجرية إذا بلغت قلتين وتغيرت أحد أوصافها الثلاث بالنجاسة حكمنا بالنجاسة، وما دون القلتين في نفس الجرية إذا لم تتغير بالنجاسة حكمنا بالنجاسة. واضح؟ يقول ابن قدامة رحمه الله حديث القلتين وارد في الماء الراكد، فلا يصح قياس الجاري على ماذا؟ على الماء الراكد لما ذكرناه من قوة جريانه. يعني هم قاسوا الماء الجاري الجرية الواحدة على ماذا؟ على حديث القلتين. ابن قدامة يقول هذا القياس باطل. لماذا؟ لأن حديث القلتين في الماء الراكد، وبحثنا في الماء الجاري، والماء الجاري لا تبقى معه النجاسة بمباشرة، أن الجرية تمشي والماء يجري بقوته تضيع النجاسة فيه ولا تبقى. فدل هذا على ماذا؟ على أن الماء الجاري لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاث. إلى هنا واضح؟ إذن الراجح من هذا كله أن الماء إذا بلغ قلتين أو دون القلتين فإنه لا يحكم بنجاسته إذا اختلطت به نجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث. يعني لا ننظر لا إلى الكثرة ولا إلى القلة، ننظر النجاسة لما سقطت في هذا الماء هل غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة. عندك بركة صغيرة من الماء سقطت فيها نجاسة، هذه النجاسة اختلطت، تنظر إلى هذا الماء هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذه النجاسة التي سقطت أو لا؟ فإذا تغير حكمت بنجاسته، إذا لم يتغير حكمت بطهارته. طيب لا أنظر إلى القلتين، لا تنظر إلى القلتين. الماء الجاري كذلك، تنظر إلى ماذا؟ إلى التغير، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه حكمت بماذا؟ بنجاسته، وإلا فلا. طيب حديث بئر بضاعة مع حديث القلتين كأن ظاهرهما تعارض، هذا أطال عليه العلماء، أطال فيه الكلام وتكلموا كلام طويل في الجمع بينهما. وأفضل من تكلم وأوسع من تكلم في هذه المسألة في ما رأيت شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. من شاء فليرجع إلى تهذيب السنن لابن القيم، فإنه قد تكلم على حديث القلتين مع حديث بئر بضاعة بكلام أصولي علمي متين. ولولا خشية الإطالة وأن هذا الكتاب للمبتدئين لذكرنا لكم ما ذكر، وإلا لكن نخشى لأن هذا كتاب للمبتدئين، لو تعرضنا إلى ما تعرض ابن القيم خرجنا عما أراد المصنف، لأن المصنف ماذا قال في المقدمة؟ وضعته للمبتدئين. فنحن لو قلنا والله بدأنا نتوسع ونذكر بتوسع خرجنا عن مراد من؟ المصنف. طالب العلم المبتدئ في هذا العلم عليه أن يعرف الراجح. الآن عرفتم الراجح والرواية عن الإمام أحمد أن الماء الراكد أو الغير جاري بقسمين الدائم وغير الدائم، لابد أن ننظر إلى أحد أوصافه الثلاث، والماء الجاري ننظر إلى أحد أوصافه الثلاث، إذا تغير بالنجاسة حكمنا أنه نجس وإلا فلا. وهنا أيضا صاحب الشرح ذكر ما ذكر عن الإمام أحمد لما قالوا له حديث بئر بضاعة وبضاعة بالكسر كلاهما صحيح، قالوا مع حديث القلتين، أجاب بأجوبة منها أن حديث بئر بضاعة أصح من حديث ماذا؟ القلتين، لأن حديث القلتين تكلم عليه العلماء وإن كان الحديث صحيح وقبله المحدثون. واضح؟ وأيضا مما يدل على أن حديث القلتين لا يقدم على حديث بئر بضاعة وحديث بئر بضاعة مقدم على القلتين أنهم اختلفوا اختلاف طويل في تحديد القلتين، خلاف طويل. وإذا كان كذلك كيف لنا أن نستطيع أن نعرف والله هنا بلا طاهر دونه سقط فيه نجاسة نجس؟ والشرع لا يأتي بماذا؟ بتكليف لهذه الصورة. وضح لكم؟ أيضا الدلالة على التنجيس في اليسير إنما هو بالمفهوم من حديث القلتين كما قلنا لكم، ما دون القلتين هذا مفهوم ليس منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. هم فهموا أن ما دون القلتين ينجس، وقد لا يكون يريد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن الغالب فيما بلغ قلتين من الماء أنه لا ينجس، وأن دون القلتين الغالب أن النجاسة إذا خالطته تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذن ليس هناك دليل على أن ما دون القلتين إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغير لونه أو طعمه حكمنا بنجاسته. وضح لكم؟ لأن هذا مفهوم لكم، ومنطوق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة مقدم على ماذا؟ على هذا المفهوم. وأيضا الكلام كما قلت لكم يطول في ذلك. إلى هنا واضح ولا في استشكال؟ واضح. نستمر. يقول رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. عرفنا الآن هذا الأمر الذي ذكره المصنف أو هذا المبحث. قال: إلا، هنا استثنى، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا في ماذا؟ في الماء الذي بلغ قلتين وكان راكد، وفي الماء الذي بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين وهو جاري، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حكمنا عليه بأنه نجس، وإلا فإنه طاهر. واضح؟ هذا معنى قول المصنف إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني تغير بنجاسة. فالماء الغير جاري إذا سقطت فيه نجاسة، ها، إذا تغيرت أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، قلنا نجس، وإلا حكمنا بالطهارة. الماء الجاري إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة حكمنا على أنه نجس، وإلا حكمنا عليه بالطهارة. طيب، بقي قبل أن ننتقل إلى المبحث الذي بعده، بقي في قول المصنف إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. النجاسة لابد أن ننظر إلى هذه الجزئية لأنها مهمة. النجاسة التي تخالط الماء وتغير أحد أوصافه لها ثلاث صور، لها ثلاث صور. الصورة الأولى: إما أن تكون مجاورة للماء، النجاسة هذه مجاورة للماء غير ملتصقة، مثل عندنا بركة ووجدنا حمار، أعزكم الله، حمار من الحمر الأهلية قد مات بجانبها، حمار نجس، أليس كذلك؟ طيب، هذا الحمار مات بجانب البركة. الصورة الأولى أن هذا الحمار مجاور، هذه الميتة مجاورة للبركة، لكن ما لاصقت الماء. يعني لو هذا الماء الذي أمامكم، هذه البركة، الحمار هنا، هل هو لاصق؟ لا، ما لاصق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: مجاورة ملتصقة، يعني النجاسة، هذا الحمار الميت مجاور ولاصق بهذه الصفة. واضح؟ هو مجاور للماء وأيضا ملاصق له، إذا النجاسة ستدخل، يدخل بعضها لحافة الماء. الصورة الثالثة: وجدنا الحمار ميت في الماء، هذه الصورة الثالثة. إذن الصورة الثالثة ما هي؟ أن تكون النجاسة داخل الماء. إذن الصور كم؟ ثلاث. الصورة الأولى: مجاور، النجاسة مجاورة غير لاصقة. الصورة الثانية: مجاورة ملاصقة. الصورة الثالثة: النجاسة في الماء، في ظرفية داخل الماء. طيب، هل لها أحكام عند الفقهاء؟ نعم. الصورة الأولى وهي النجاسة المجاورة الغير ملاصقة، نحن لو نظرنا إلى هذا الحمار عزكم الله الميت الذي مات بجنب هذا الماء، لو جئنا إلى الماء وأخذنا نرفع الماء سنجد فيه رائحة، سنجد، وقد نجد حتى فيه طعم. وضح لكم؟ لماذا؟ لأن هذا الهواء ينقل هذه الرائحة إلى أين؟ إلى الماء. قال الفقهاء: هذا التغير لا يضر. لماذا؟ قالوا: أولا لأنه يسير، ثم ثانيا انتقل بالهواء ثم ثالثا لم تسقط فيه النجاسة أصالة ولم تلتصق به. الصورة الأولى واضحة، قلنا مجاور غير ملاصق، يأتي الهواء يأخذ رائحة هذه الميتة ويمر بها على ماذا؟ على الماء. لا شك أن مرور هذه الرائحة وكثرة مرور هذه الرائحة على الماء ماذا سيحصل بالماء؟ ستتغير الرائحة. واضح؟ هذا الماء قال الفقهاء حكموا عليه بالطهارة، لأن التغير لا بد أن يكون في الماء أو ملاصق للماء. بهذا نعرف أن الصورة الثانية والثالثة هي المرادة في قول المصنف إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أي خالطت هذه النجاسة هذا الماء فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، أو لاصقت هذه النجاسة الماء، لاصقت مع المجاورة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، حكمنا عليه بماذا؟ بأن هذا الماء نجس. أما لو كانت النجاسة مجاورة ما لاصقت الماء وإنما الهواء هو الذي غير بتلك الرائحة فلا عبرة بهذا التغير. إلى هنا واضح؟ تصورتم؟ طيب ننتقل. يقول رحمه الله: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. ما سوى ذلك يعني أن ما دون القلتين غير الجاري ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير، هذا على المذهب وعلى الرواية الأولى. عرفتم؟ التي سبقت بالتحديد بالقلتين فعنده ينجس بالنجاسة، وأما الجاري فلا ينجس لأنه أخرجه، والقلتان فما فوق لا ينجس لأنه أخرجه، يعني الماء الذي بلغ قلتين فما فوق لا ينجس. وأنا بينت لكم الراجح في هذه المسألة. إلى هنا واضح؟ يقول المصنف: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. القلتان سميت قلة قالوا لأنها تقل بالأيدي، واختلف العلماء فيها اختلاف طويل، منهم من قال هي 500 رطل بالعراقي، ومنهم من قال 400 رطل، ومنهم من قال هي بالتحديد، ومنهم من قال هي بالتقريب، وقدرت في العصر الحالي بنحو 70 و200 لترا. قدروها بكم؟ 70 و200 لتر، 270 لتر. واضح؟ عرفتم؟ قالوا تقدر ب270 لتر. قالوا هذا ما يتعلق بحجم الماء في القلتين. طيب المذهب الأول الذي قال بأن القلتين فما فوق إذا تغيرت بالنجاسة نحكم بأن الماء نجس، ودون القلتين إذا لم يتغير لا نحكم بالنجاسة، نحكم بالنجاسة مطلقا، لماذا ذكر هنا والقلتان؟ لأن السائل يسأل، أنت تقول وإذا بلغ الماء قلتين، ما هما القلتان؟ شرع في بيان هذا، ولهذا من حدده بالتحديد قال إذا بلغ كذا ما دونه نجس، وأما من قال بأنه تقريبي سيختلف قوله عن الذي قال بالتحديد، يعني عندنا تقريب وعندنا تحديد، من قال بالتحديد سيقول ما دون ينجس، أما من قال بالتقريب سيصعب عليه، سيبدأ يغلب غلبة الظن فيما دون القلتين. إلى هنا واضح؟ يعني بعضهم قال من كذا إلى كذا، إذن دون ذلك. واضح إلى هنا؟ إذن نخلص فيما يتعلق بالماء الذي خالطته نجاسة بأن النجاسة إما أن تخالط ماء غير جاري وإما أن تخالط ماء جاري، فإن خالطت الماء الغير جاري حكمنا، هذا على الراجح، حكمنا بطهارته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث مطلقا، بلغ قلتين أو لم يبلغ. الماء الجاري كذلك إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. إلى هنا واضح؟ انتهينا من هذا المبحث ولا في إشكال في سؤال؟ واضح؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فبلد على اسمه أو استعمل لرفع حدث سلب طهوريته
سلب طهوريته
وإذا شك في طهارة الماء وغيره ونجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيمم به غسلا، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيره ما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبه الثياب طاهرة بالنجس صلى في كل ثوب صلاة
بعدد النجس وزاد صلاة.
بعدد النجس وزاد صلاة.
يقول رحمه الله، يقول: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. هنا الآن المصنف رحمه الله تعالى كان يبحث في مخالطة الطهور للنجس، لأننا كنا نبحث في الماء الطهور على التقسيم الثلاثي: طهور وطاهر ونجس، والمصنف هذا تقسيمه، إذا نستمر هذا تقسيم المصنف. كان يبحث في ماذا؟ في مخالطة الطهور وهو الماء الطهور للنجاسة. الآن المصنف في ماذا يبحث؟ يبحث المصنف في مخالطة الطهور للطاهر. انتهينا من القسم الأول، مخالطة الطهور للنجس، وعرفتم البحث. الآن يبحث في مخالطة الطهور للطاهر. نحن ما قلنا الماء قسم المصنف إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وطاهر ونجس. كان يبحث في مخالطة الماء الطهور مع النجس، انتهينا. الآن يقول: طيب إذا خالط الطهور طاهر ماذا نفعل؟ هل نحكم عليه بأنه لا يتوضأ به أو يتوضأ به؟ يقول: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني طبخ في الماء طاهر وليس بطهور، واضح؟ يعني خالط الطاهر طهور. هذا عند من يقسم الماء إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. يقول: إذا طبخ في الماء الطهور شيء طاهر فإنه يصير مرقا، يصير شوربة مثلا، فيسلب طبخ الماء الطهور فينتقل إلى طاهر. يعني هذا الطهور تغير اسمه من ماء طهور، سلب هذا الاسم عنه وصار اسمه طاهر. إلى هنا واضح؟ الآن بحثه في الماء الطاهر، الماء الطهور الذي سقط فيه طاهر. يقول: الطاهر إما أنه سقط والماء الطهور كان يغلي، فلما سقط تحول هذا مثلا من ماء طهور إلى مرق. يقول: هذا تغير اسمه، تغير من حقيقة الماء، واضح؟ فانتقل إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: استعمل في رفع الحدقات سلب طهوريته. يعني هذا الطاهر الذي سقط في الماء الطهور سلب اسم الماء الطهور اسمه، فانتقل من طهور إلى شيء آخر، إلى ماء طاهر، إلى شيء آخر. هذا في الطبخ. كذلك هذا عند من يقسم، أما من لا يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام يقول: أصلا هذا لا نسميه ماء، هذا نسميه مرق، نسميه اسم آخر، لا يصلح أن تطلق عليه ماء، تقول ماء طهور انتقل إلى ماء طاهر، قل انتقل إلى شيء آخر، واضح؟ لكن تقسيم بالقدامة على الثلاثي: ماء طهور وطاهر ونجس. الآن يقول ابن قدامة رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، لا يريد النجاسة، ما ليس بطهور يعني ما هو طاهر. إلى هنا واضح؟ إذا طبخنا في هذا الماء الطهور ما هو طاهر، كأن وضعنا مثلا طماط، عصير الطماط مثلا، سينتقل إلى ماذا؟ إلى مرق، أليس كذلك؟ سينتقل من اسم إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. قال: أو خالطه فغلب على اسمه. خالطه. عندنا الآن إما أن يخالط الطاهر الطهور بالطبخ فيتغير من اسم إلى اسم يصبح مرق. يقول المصنف هذا لا يصح، لا يرفع حدث ولا يزيل نجس. ونحن بينا هذه المسألة فيما مضى بأن الصحيح أنه يزيل النجس لكن ليس كالمرق إلا إذا كان رقيق كالماء جدا، لأن الأصل فيه إذا كان ثخين فلا. المهم يقول أو خالطه فغلب على اسمه، يعني من غير طبخ جئنا بماء، هذا الماء طهور وضعنا فيه شيء طاهر مثل كالعجين أو الزعفران أو غيره، عندنا إناء فيه ماء طهور وضعنا العجين فيه، واضح؟ فهذا العجين طاهر، خالط ماء طهور، هذا الماء إما أن يتغير اسمه أو لا يتغير. جئنا بماء طست ماء مثلا وضعنا فيه قطعة يسيرة من العجين، هل نسمي هذا عجين أو ماء؟ ماء، إذن يجوز الوضوء به، هو طهور. ثم زدنا 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 حتى صار هذا الماء ليس ماء، صار عجين، غلب عليه اسم العجين، هذا صار ماذا؟ عجين، هذا لا يتوضأ به، واضح؟ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء بقصعة فيها شيء من العجين. لماذا؟ لأنه ماء ما زال اسمه باقٍ. خالط هذا الماء الطهور هذا الطاهر، فإن غير اسمه حكمنا بماذا؟ بعدم الوضوء به، وإن لم يغير اسمه حكمنا أنه طهور يتوضأ به، واضح؟ هذا القول يؤيد المذهب القائل بأن الماء ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. لماذا؟ لأن هذا المذهب يقول لهذا الفريق إذا تغيره ما صار اسمه ماء، صار ماذا؟ صار عجين. لو وضعنا زعفران في الماء زادت الكمية ما صار ماء، صار ماذا؟ ماء زعفران. إذن هو ليس ماء مطلق، الذي بينا بأن الماء المطلق ما هو؟ هو ما كان باق على أصل خلقته، واضح؟ فبينا بأن هذا القول يؤيد ماذا؟ يؤيد المذهب القائل بأن الماء ينقسم إلى قسمين. واضح كلام المصنف إلى هنا؟ يعني الآن يقول إذا خالط الطهور طاهر فإما أن يخالطه، إما أن يخالطه وهو يطبخ، بينا المسألة، وإما أن يخالطه من غير طبخ، فهنا إذا تغير اسمه حكمنا بماذا؟ حكمنا بأنه لا يسمى ماء، إذن لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. هنا مخالطة الماء الطهور للطاهر لابد أن ننظر إلى أمر مهم، بأن مخالطة الماء الطهور للشيء الطاهر هذا التغيير أو التغير ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى قسمين. انتبه، القسم الأول قسم يتغير الماء فيه بطاهر يخالطه، يعني التغير إما أن يكون بمخالطة أو بغير مخالطة. القسم الأول قلنا قسم يتغير الماء فيه، يعني الماء الطهور بطاهر يخالطه، وهو على نوعين، هذا القسم يتنوع إلى كم؟ إلى نوعين، إما أن يتغير الماء بما يمكن صونه عنه، يعني نستطيع أن نمنع هذا الطاهر من أن يخالط الطهور، مثل ماذا؟ مثل العجين، هذا بيدنا، أنا أستطيع أن أضع العجين فيتغير الماء، وأستطيع أن لا أضع العجين فلا يتغير الماء، إذن أستطيع أن أصون أو لا أستطيع؟ أستطيع. النوع الثاني أن يتغير بما لا يمكن صونه عنه، وهذا يكثر السؤال عنه، مثل كالماء المتغير بالطحلب، الطحالب التي تكون في الماء وهي الخضرة التي تعلو الماء المزمن. أنت ما تجد بعض الأحايين كالعشب على الماء أخضر، طيب هذا الطحلب أنت ما تستطيع أن تصون الماء منه، ليس بيدك. وهذه مخالطة طاهر لطهور، واضح؟ مثل أيضا ورق الأشجار، نجد أن ورق الأشجار يسقط وإذا طال مكثه في الماء يغير طعم الماء، يغير رائحة الماء، أليس كذلك؟ هل هذا نحكم عليه بالطهارة أو لا نحكم عليه بالطهارة؟ الماء نقول طهور أو ليس طهور؟ طهور. لماذا؟ لأنه لا زال يطلق عليه اسم الماء. هذه القاعدة، عرفتم؟ يعني التغير إما أن يكون تغير تستطيع أن تصون نفسك أو تستطيع أن تصونه، وتغير لا تستطيع، ليس بيدك. مكث الماء، طول مكث الماء هذا يغير، أليس كذلك؟ كما بينا في الطحلب والأوراق الساقطة. تصورتم الآن بركة سقطت فيها أوراق كثيرة، ستغير الطعم واللون والرائحة لا شك، لكن هل هو ما زال اسمه ماء؟ نعم، إذن يتوضأ به. ما الدليل؟ دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته زينب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها سبعا ثم بين بماء والسدر. فلو كان السدر يرفع الطهورية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر، لأنه ليس بطهور، ما يرفع شيء. فدل هذا على أنه ولو غير بهذا الطاهر الرائحة أو اللون أو الطعم ما دام يطلق عليه ماء فهو يتوضأ به، ما زال طهور. واضح القسم الأول بنوعين؟ القسم الثاني قسم يتغير الماء الطهور فيه بطاهر لا يخالطه. إذن بينا بأن الماء الطهور إذا خالطه طاهر، بينا المخالطة بأنها تنقسم إلى قسمين، أو بينا بأن هذا الطاهر الذي خالط الطهور إما أن يكون بما يمكن صونه عنه أو ليس كذلك. القسم الثاني قسم يتغير الماء الطهور فيه بطاهر لا يخالطه. كيف لا يخالطه؟ كالخشب الذي وضع فيه الماء، تجد خشب وقد وضع في هذا الخشب الماء، هذا الخشب بطول مكثه ماذا يحصل؟ هذا الماء ماذا يحصل له؟ يأخذ رائحة الخشب. هل نحكم عليه بأنه غير طهور طاهر؟ لا، نقول هو طهور. هذا التغير لا يضر ما دام اسم الماء باق عليه. إلى هنا واضح؟ خلاصة هذه الجملة التي ذكرها ابن قدامة أن الماء إذا الماء الطهور إذا خالطه طاهر سواء طبخ فيه أو لم يطبخ، ننظر إلى ماذا؟ إلى هذا الماء الطهور، هل هو باق على اسم الماء أو تغير اسمه إلى شيء آخر؟ فإن وجدنا أنه ما زال اسم الماء عليه باق، قلنا إذن هو يجوز الوضوء به. إن قيل لا تغير اسمه، كان ماء صار عجين، كان ماء صار مرق، كان ماء صار ماء زعفران، نقول لا يجوز الوضوء به. وضح لكم؟ لماذا لا يجوز؟ ليس لأنه نجس، لأنه ليس بماء طهور، والله جل جلاله أمرنا بأن نتوضأ وأن نغتسل بأي ماء؟ بالماء الطهور، وهذا ليس بطهور لأنه تغير اسمه من ماء إلى شيء آخر لا يسمى ماء. واضح إلى هنا؟ وضح لكم كلام من قدامة؟ ها نستمر ولا في إشكال؟ إذا غير واضح اسأل، وفي إشكال اسأل. نستمر نمضي. يقول رحمه الله أو استعمل في رفع حدث. انتبه الآن ابن قدامة انتقل إلى مبحث، طبعا كل الذي مضى ان طبخ الماء فيما ليس بطهور يعني بطاهر، او خالطه فغلب على اسمه يعني خالط الطاهر الطهور، قال سلب طهوريته يعني لا يسمى ماء طهور، هذا معنى كلام من قدامة. قال او استعمل في رفع حدث الماء إما أن يستعمل في رفع حدث أو يستعمل في إزالة نجس. إلى هنا واضح؟ الماء إما أن يستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، وأنا بينت لكم الحدث والنجس. ابن قدامة يقول إذا استعمل الماء في رفع حدث سلب طهوريته. إنسان عنده إناء جاء فتوضأ فيه، توضأ في نفس الإناء، الماء المتساقط منه ماء مستعمل، هذا الماء يسمى ماء استعمل في رفع حدث. آخر عليه غسل جنابة، قام واغتسل في هذا الطست من الماء وصب على جسده وخرج، هذا الطست الذي بقي فيه الماء ماء مستعمل. ابن قدامة يقول سلبه طهوريته، يعني لم يكن طهورا وإنما هو طاهر. إذا قال طهور وطاهر يعني طهور يجوز أن تتوضأ به، لكن إذا قال طاهر إذن لا يجوز الوضوء به هنا، ولهذا قال سلب طهوريته. ما معنى سلب طهوريته؟ يعني أن الماء المستعمل في الحدث سواء بالوضوء أو الغسل، حدث أكبر أو أصغر، لا يجوز الوضوء به ولا يجوز أن يستعمل بعد ذلك. أنت إذا أتيت ورأيت زيد توضأ في هذا الإناء تقول والله أنا الآن أريد أن أتوضأ بهذا الماء، يقول لك ابن قدامة هذا الماء مستعمل في رفع حدث. ما هو رفع الحدث؟ أنه جاء قبلك إنسان وتوضأ بهذا الماء، إذن صار الماء مستعمل، استعمل في رفع حدث، اغتسل إنسان بهذا الماء، جاءت زوجته تريد أن تغتسل من نفس هذا الماء واغتسل من جنابة، تستطيع؟ على كلام من قدامة لا تستطيع أن تستخدم نفس هذا الماء، لأن هذا الماء مستعمل لرفع حدث. أما في إزالة النجس فالأمر ظاهر، لأننا لو غسلنا الماء غسلنا النجاسة فإن الماء المستعمل هذا فيه النجاسة وقد غيرت لونه وطعمه وريحه، هذا الأمر خرجنا منه. إذن من قدامة لهذا لم يتعرض إلى ذاك وتعرض إلى ما فيه الخلاف. طيب ابن قدامة رحمه الله يقول إذا استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، يعني لم يكن طهورا يجوز الوضوء به، فإنه لا يجوز أن يتوضأ به ولا يجوز أن يستخدم في رفع الحدث. هذا المذهب الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله، وهو أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز أن يطهر به أن يتطهر به آخر، واضح؟ هو رواية عن الإمام أحمد. طيب يبقى سؤال قبل أن نخوض في هذه المسألة، هذا الماء الآن الذي توضأ منه زيد، وأنا عندي مثلا هذا الصغير أو هذا، وجدت بول في هذه البقعة ومعي هذا الماء المستعمل، هل يجوز أن أغسل النجاسة بهذا الماء المستعمل؟ على كلام القدامى، البحث في كلام القدامى يجوز. لماذا؟ لأنه يجوز. نحن كلام القدامى يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول يجوز يرفع يده، الذي يقول بأن